بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في كتاب الأحكام، ولا نزال نتكلم عن المباح ويدرسه الإمام الشاطبي بملاحظات دقيقة متنوعة. واليوم يذكر مسألة، هي أن المباح إذا لاحظت فيه حظ المكلف كان مباحا، وإذا لاحظت به جهة أخرى يتحول المباح إلى طاعة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أذن به، أو أنك تفعله لأن الله رخص به. فالإنسان الذي يأتي الرخص إذا لاحظ فيها الارتفاق والمنفعة الشخصية يقول هي مباحة ورخصة، لكن إذا لاحظ أنها أمر من الله عز وجل وأنه يفعلها لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، إذا كان بهذا الاعتبار تخرج عن كونها مباحة إلى أن يثاب عليها المكلف. نعم.
المسألة الخامسة: إن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر. والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو ما خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام.
يعني الشارع ليس له قصد في فعله أو في تركه، وإنما لك أن تفعله ولك أن تتركه.
فهو إذن من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك، ولا حاجي ولا تكميلي.
أي مراتب المقاصد، يعني لا يترتب عليه تحقيق مصلحة ضرورية ولا مصلحة حاجية ولا مصلحة تكميلية اللي هي التحسينيات.
ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي، فهو راجع إلى نيل حظ عاجل خاصة. وكذلك المباح الذي يقال لا حرج فيه أولى أن يكون راجعا إلى الحظ. وأيضا فالأمر
يعني أن يرجع فيه إلى حظ المكلف، أي إلى مصلحته ومنفعته، نعم، من غير أن يكون للشارع فيه مقصد. يعني إنسان مثلا، الله سبحانه وتعالى افترض علينا الأكل لإبقاء حياتنا، وهذا أمر مفروض لأنه يحقق مصلحة كلية وهي حفظ النفس. طيب، تعيين هذا الطعام أو هذا الطعام، شو نسميه، هذا مباح، هذا شيء جزئي. طيب، هذا الشيء الجزئي الآن، أنا عندما أكل هذا الطعام أو هذا الطعام، أنا الآن يا ترى هل آكله لأنني أستبقي حياتي أم لأتمتع به؟ قال باعتبار أنه أمر كلي هو يعني استبقاء للحياة، وأما باعتبار نوع الطعام وهالطعام بالذات وبهالشكل بالذات، هذا لماذا أختاره أنا؟ لأنني أستمتع به وأحبه ما شابه ذلك. إذن أنا أختار هذا المباح لأنه فيه مصلحة يعني راجعة لي أنا، وهي الانتفاع والارتفاق بهذا المباح. نعم.
وأيضا فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو حاجي أو تكميلي، وكل واحد منها قد فهم من الشارع قصده إليه.
يعني الشارع تدور أحكامه على تحقيق المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية اللي هنا عم نسميها الآن التكميلية.
فما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل حظ وقضاء وطر. فإن قيل فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير ذلك، وأن الأمر والنهي راجعان إلى حق الله لا إلى حظ المكلف، ولعل بعض المباحات يصح فيه أن لا يؤخذ من جهة الحظ كما صح في بعض المأمورات والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ، فالجواب
إذا صار في عنا الآن المباح الذي أباحه الله يلاحظ فيه حظ المكلف أي نفعه الراجع إليه بغض النظر بقى عن تحقيق المصالح الشرعية التي أرادها المشرع، بينما الأمر التكليفي والنهي التكليفي هذا يلاحظ فيه مقاصد الشريعة. فمعمول هون أنه في عنا أحيانا بعض المباحات يلاحظ فيها مصلحته المصلحة مقصودة للشارع، وأن بعض الأوامر والنواهي يلاحظ فيها حظ المكلف. إذن يعني كأنه يقول لنا إن قاعدة المباح أنه لحظ المكلف ليست مضطردة، والأمر والنهي أنه لتحقيق المصالح أيضا ليس مضطردا.
فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد.
تمام، هذا قاعدة كلية إخواننا، وعلى هكذا على هذا الأمر تدور القاعدة، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، أي أن هناك تلازم بين الشرع والمصلحة، فإذا جاء الشرع بحكم فهو يحقق مصلحة، وإذا تحققت المصلحة في موضع فالشرع يقررها. بس أنه مصلحة، المصلحة المعتبرة شرعا، مو المصلحة المنفعة والهوى، لا الهوى أمر آخر، نعم نحكي المصلحة المعتبرة شرعا.
فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه، لأن الله غني عن الحظوظ، منزه عن الأغراض، غير أن الحظ على ضربين.
لذلك سبحان الله تلاقي الآيات كلها يقول ربنا فيها شرع لكم لكل أمة لهم، لاحظوا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كأن المصالح راجعة كلها لمين؟ للعباد، وإلى الله عز وجل. فإنزال الشريعة مصلحة لمين؟ للعباد. تكمين الشريعة مصلحة للعباد، وهكذا.
غير أن الحظ على ضربين، أحدهما داخل تحت الطلب، فللعبد أخذه من جهة الطلب، فلا يكون ساعيا في حظه، ومع ذلك لا يفوته حظه، لكنه آخذ له من جهة الطلب لا من حيث باعث نفسه. وهذا معنى كونه بريئا من الحظ، وقد يأخذه من حيث الحظ، إلا أنه لما كان داخلا تحت الطلب فطلبه من ذلك الوجه.
فطلبه
يقول تحت بصيغة الفعل، يعني فطلبه فطلبه من ذلك الوجه، صار حظه تابعا للطلب، فلحق بما قبله في التجرد عن الحظ وسمي باسمه، وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب، بالله التوفيق.
يعني إما أن تفعل المباح أنت من جهة أنه يحقق لك متعة ومنفعة وشيئا راجعا إليك، وإما أن تلاحظ في المباح أنك تفعله لأن الله أمر أذن لك به وأباحه لك، فتلاحظ فيه توجيه الله عز وجل، إما تفعل هذا وإما أن يكون هذا. نعم.
والثاني غير داخل تحت الطلب، فلا يكون آخذا له إلا من جهة إرادته واختياره، لأن الطلب مرفوع عنه بالفرض، فهو قد أخذه إذن من جهة حظه، فلهذا يقال في المباح إنه العمل المأذون فيه، المقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة. المسألة السادسة، الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد.
التروك تتعلق بالأفعال والتروك
بالمقاصد.
أيوة. فنقول هذا الفعل واجب، وهذا الترك مباح أو مندوب أو ما شابه ذلك. نعم، فنقول أفعالك وتروكك. هلا مثلا الصلاة فعل، أما الصوم ترك الطعام. نعم، فعل الآن مثلا الزنا أو ترك الزنا، فعل السرقة أو ترك السرقة، هذه كلها أعمال، أو فعل مثلا الصلاة أو ترك الصلاة، هذه كلها أعمال أفعال وتروك تتعلق بها الأحكام الشرعية. نعم.
فإذا عريت عن المقاصد، عن المقاصد لم تتعلق بها، والدليل على ذلك أمور. أحدها ما ثبت من أن الأعمال بالنيات، وهو أصل متفق عليه في الجملة، والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع، ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط،
من حيث هي محسوسة فقط،
أيوة من حيث هي محسوسة فقط، غير معتبرة شرعا على حال، إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة. أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة، وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات والجمادات والجمادات.
يعني الآن أي فعل مباح تفعله أنت إذا لم تلاحظ فيه النية، كأنه يقول لك هنا لا يتعلق به حكم تكليف إلا باعتبار مقصدك منه وغايتك منه. نعم. يعني الإنسان الآن مثلا فعل أي فعل، إذا خلى عن النية صار هذا العمل كأنه لا حكم له من حيث إنه الحكم تكليفي، يعني الفعل هذا حلال أو حرام، لا يقال هكذا، يقال هذا الفعل بهذه النية حكمه كذا، هذا الفعل بهذه النية حكمه كذا. فمثلا الطعام الآن لو إنسان الآن أكل نعم بنية التقوي على طاعة الله صار عبادة، أكل بنية استمتاع صار مباح، إذا لم يختلف الحكم باختلاف النية منه. أما لو أكل أكلا مجردا ولم يخطر في بالي أي نية، كان يقول لك أن هذا الفعل يعني ليس له حكم إلا باعتبار النية أنه يحقق لك منفعة أو لك فيه غاية. نعم. لكن أحيانا الفعل الذي يكون بلا نية يكون متعلق حكم الوضع، يعني الإنسان الآن مثلا بشكل لا إرادي، بشكل لا إرادي أبدا فعل فعلا وأدى إلى نتيجة، نقول هذا الفعل بحد ذاته ليس فيه إثم أو ثواب أو ما شابه ذلك. ليه؟ ما في إرادة، ما في نية، ما في قصد، بينما يتعلق به خطاب الوضع، يعني هذا الفعل اللي أنت ما أردت به شيئا، ما أردته، ما قصدته، ما توجهت نيتك إليه، أدى إلى إتلاف مال الغير، فأنت تضمن إذا هذا الفعل اللا إرادي أو الفعل اللي بلا نية لم يتعلق به خطاب التكليف، لكن تعلق به خطاب الوضع فصار سببا لضمان المال للغير وإن لم يكن بقصدك. نعم.
والثاني ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمغمى عليه،
لأن ما في نيات،
وأنها لا حكم لها في الشرع،
لا حكم تكليفي لها، لا حكم تكليفي. هل النائم الآن لو هو نائم وقع على شيء وكسره شو بنقول له؟ لا إثم عليك في الحكم التكليفي، لكن يلزمك الضمان بالحكم الوضعي. طب هذا مو بقصده؟ نعم، كونه مو بقصده إذا معناها ليس عليه حكم تكليفي، لكن هو محل الحكم الوضعي، يعني لوجوب الضمان. كذلك هل مثلا مجنون أيضا إذا أتلف مالا لا إثم عليه، لكن عليه الضمان، فيضمن ولي من مال المجنون قيمة هذا الشيء المتلف.
وأنها لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها جائز أو ممنوع أو واجب أو غير ذلك، كما لا اعتبار لها بها من البهائم. وفي القرآن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. وفي معناه روي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وإن لم يصح سندا فمعناه متفق على صحته. وفي الحديث أيضا رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم، والمغمى عليه حتى يفيق، فجميع هؤلاء لا قصد لهم، وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم. والثالث الإجماع، الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف ما لا قصد له تكليف ما لا يطاق. فإن قيل هذا في الطلب، وأما المباح فلا تكليف فيه، فلا تكليف فيه، قيل متى صح تعلق التخير؟ صح تعلق الطلب، وذلك يستلزم قصد المخير. فإن قيل هذا في الطلب وأما المباح فلا تكليف فيه، قيل متى صح تعلق التخيير صح تعلق الطلب.
تمام، أنه حتى في المباح طالما أنه مخير فيه تعلق به خطاب التخيير، إذن قابل هذا الفعل أيضا أن يتعلق به طلب الفعل أو طلب الترك.
وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرضناه غير قاصد، هذا خلف. ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك.
إن هذا خطاب وضع، هذا مو خطاب تكليف،
لأن هذا من قبيل خطاب الوضع، وكلامنا في خطاب التكليف. ولا بالسكران لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقه.
إنه كيف يأمر الله السكران أو كيف ينهى السكران عن قربان الصلاة وهو سكران؟ نعم، أيها السكران لا تصلي، لا ليس هذا المراد. المراد أيها المؤمن إذا كنت تريد الصلاة فلا تسكر. إذن هذا مو إباحة للسكر ومنع من الصلاة، هذا نهي عن السكر في أوقات الصلاة.
ولأنه في عقوده وبيوعه محجور عليه لحق نفسه، كما حجر على الصبي والمجنون، وفي سواهما لما أدخل السكر على نفسه، كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود، أو لأن الشرب
أن السكران مكلف، ولو طلق السكران يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه هو الذي سكر باختياره وصنعه، إذن هو الذي يعني أراد أن يسكر لأجل أن لا تقع عليه الأحكام التكليفية، فلما فعل ذلك بوجه معصية عملناه بخلاف مقصوده، فأوجبنا عليه الأحكام وكلفناه بها وإن كان سكران. الغضبان غضب الشديد لا يقع طلاقه، إذا كان غضب يفقده العقل والوعي، مو غضب إنه معصب، غضب يفقده الوعي.
أو لأن الشرب سبب لمفاسد كثيرة، فصار استعماله له تسببا في تلك المفاسد، فيؤاخذه الشرع بها وإن لم يقصدها، كما وقعت مؤاخذة أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلما.
لأن هو فتح باب القتل، هو الذي فتح باب القتل.
وكما يؤاخذ الزاني بمقتضى المفسدة في اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج المحرم، ونظائر ذلك كثيرة.
لذلك كل جريمة أحيانا هي جريمة في نفسها وتعظم باعتبار الظروف المحيطة ونتائجها. نعم، فكلما كانت نتائجها أكبر كان إثمها أكبر.
فالأصل صحيح والاعتراض عليه غير وارد. المسألة السابعة، المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به،
أي وجوه إيش الخدمة. كيف يكون المندوب خادما للواجب؟ بأن يكون مقدمة له أو مكملا له أو تذكارا به بالواجب. نعم.
كان من جنس الواجب أو لا، فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها.
فأنت تصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات من جنس صلاة الظهر، هنا ركعات صلاة، هنا ركعات صلاة، إذن هنا المندوب خادم للفرض من جنسه، من جنس الصلاة نفسها.
ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها. والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى.
هذا هي عندما قال بسنيتها يعني. وهيك عندما قال بسنيتها، المالكية نقول عنهم القول هذا أنه قالوا بسنية الطهارة لا بفرضيتها. نعم. فعندهم هذا مندوب لكنه من غير جنس الصلاة. الواجب ما هو؟ الصلاة، والمندوب الخادم له هو الطهارة من النجاسة. إذا معناها من غير جنسها.
والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور.
أيضا هذا مكمل لإيش؟ خادم للفرض اللي هو الصيام، لكنه من غير جنسه. الصيام أمساك وأنت عم تأكل هون، إذا من غير جنسه.
وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك.
هذه أمور تكميلية في الصيام لكنها من غير جنس الصيام.
فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقل ما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء. ويحتمل هذا المعنى تقريرا،
ويحتمل
هذا المعنى تقريرا، ولكن ما تقدم مغن عنه بحول الله. فصل. المكروه إذا اعتبرته كذلك هو الممنوع، إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع الواجب،
يعني يكون خادما لترك الممنوع.
وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمها، ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود كطهارة الحدث وستر العورة.
هل الصلاة واجب مقصود، أما الطهارة خادم للمقصود وهو الفريضة الظهر. على الطهارة فريضة واجب، لكن الطهارة الواجبة هي مفتاح للصلاة الواجبة
كطهارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة. فمن حيث كان وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب، يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل. فمن حيث كان وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب، يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل. وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون وسيلة له كالواجب حرفا بحرف. فتأمل ذلك. المسألة الثامنة.
نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.